الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الثامن من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بن رواحة، عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. عرفنا أن العدل بين الأولاد من الواجبات كما يدل عليه هذا الحديث، وعرفنا نزاع العلماء في العدل بين الأولاد، فهنالك من أوجب العدل وهنالك من استحبه، فمن ذهب إلى وجوبه لإمام أحمد، ومن ذهب إلى استحبابه الجمهور. وظاهر الأدلة كما عرفنا الوجوب: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. كذلك تكلمنا على كيفية العدل بين الأولاد، وأن هناك من أهل العلم ذهب إلى قسمة العطية بين الأولاد كقسمة الميراث. مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى التسوية بين الذكور والإناث في العطايا. مذهب من؟ نعم، مذهب من؟ تفضل. الجمهور. نعم، مذهب الجمهور التسوية بين الذكور والإناث. وعرفنا أن هذا هو ظاهر الحديث بألفاظه في الصحيح وفي خارج الصحيح: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ أكل ولدك نحلت مثله؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ وهكذا: ألا سويت بينهم؟ سووا بينهم. فألفاظ الحديث تدل على التسوية في العطايا بين الذكور والإناث، فهذا هو الصواب من حيث دلالة الحديث بألفاظه. إذن العدل بين الأولاد كما عرفنا من الواجبات، والعدل كما عرفنا قد يكون بالتسوية عند استواء الحاجات، وقد يكون العدل بالتفاضل عند تفاضل الحاجات. فإذا استوت الحاجات في الأصل التسوية، والواجب التسوية بين الأولاد عموما من ذكور وإناث. وإذا تفاوتت الحاجات فيجوز التفاوت باعتبار الحاجات. إذن هذا هو العدل، وضع الشيء في موضعه، فلا يقال أن التسوية هو الواجب، التسوية بين الأولاد مما يجب في جميع الحالات، وإنما إذا كانت التسوية هي العدل فهي الواجبة، وهذا عند استواء الحاجات. وإذا كان التفاضل هو العدل فيفعل، فعلى كل الواجب هو العدل بين الأولاد. وهذا نعم حتى العدل بين الزوجات هو من هذا القبيل، فقد يكون العدل بالتسوية، وقد يكون العدل بالتفاضل. فقد يكون للشخص أكثر من زوجة، زوجة عندها أولاد أكثر من الأخرى، أو الأخرى ليس عندها أولاد، فلا يسوي بينهما في النفقة، ويقول هذا هو العدل، وإنما كل على قدر حاجته. فالذي عندها كثرة أولاد تحتاج إلى نفقة أكثر، والذي عندها قلة والذين والتي هي والتي ليس عندها أولاد تحتاج نفقة أقل من ذلك. فعلى كل، العدل هو وضع الشيء في موضعه، فقد يكون العدل بالتسوية وقد لا يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذا مما يراعى في هذا الأمر، فيعدل بين الأولاد ويتقي الله عز وجل ما استطاع. وهكذا قد تكون الأثمان مختلفة مع حصول العدل، وإن تفاوتت الأثمان كالكسوة مثلا، فقد يكون شخص عنده ولد صغير وآخر كبير، فكسوة الكبير ثمنها أكثر من كسوة الصغير، فإذا كسى الصغير بكسوة جيدة وكسى الكبير بنظيرها من حيث الجودة، لكن الثمن يتفاوت، يدخل هذا في العدل أو لا يدخل؟ ها، الثمن يتفاوت، يدخل، نعم يدخل في العدل. كذلك إذا اشترى لولد من أولاده سيارة عند حاجة الولد مثلا لتلك السيارة على سبيل المثال بمبلغ كبير، فاحتاج ولد آخر فاشترى له نفس السيارة، لكن عند رخص عند نعم رخص ثمنها فنزل ثمنها فاشتراها بثمن زهيد، وهي نفس السيارة من حيث الجودة ومن حيث الموديل وجميع المواصفات، هذا يدخل في العدل أو لا يدخل؟ يدخل في العدل، فلا ينظر إلى تفاوت الأثمان، نعم لا ينظر إلى تفاوت الأثمان، فقد يحصل العدل وإن تفاوتت الأثمان. أما إذا حصل الرضا حقيقة فالأمر لهم، إذا حصل الرضا حقيقة يعني تنازلوا عن حقهم فهذا الأمر لهم. من أعطاه الله عز وجل فهذا فضل منه، شأن الله غير، نعم من أعطاه الله عز وجل فذلك فضل منه، ومن منعه فذلك عدل منه. ها نعم، أي نعم، حتى لو منع جميع العباد فهذا عدل منه، لكن الوالد له، نعم المخلوق له شأن آخر، المخلوق له شأن آخر، فأمره غير أمر الخالق سبحانه وتعالى، فالمخلوق يجب عليه أن يعطي، أن يعطي وأن ينفق على ذريته وعلى من يعول، وإذا ترك العطاء والإنفاق فإنه يأثم ولا يجوز له ذلك. أما عطاء الله عز وجل فإنما هو فضل، ومنع الله عز وجل فهو عدل. طيب على كل، شهدنا من ذلك أن العدل لا بد منه، قد يكون بالتساوي وقد يكون بالتفاضل إذا ما تفاضلت الحاجات، والعبد يتقي الله عز وجل ما استطاع. والتقصير في هذا الباب من الناس كثير، التقصير نعم كثير فيما يتعلق بالأولاد وفيما يتعلق أيضا بالزوجات، نعم في الأولاد وفيما يتعلق بالزوجات، غير أن ابتلاء الناس في الأولاد أكثر من ابتلائهم بالزوجات. فعلى كل أن يتقي العبد ربه ما استطاع ويعدل بين أولاده في العطايا وفي غيرها في جميع الأمور. إذا أراد أن يستووا في البر، حتى كان من السلف من يرى العدل من الأولاد حتى في القبل، حتى لا يدخل الضغينة في أوساط الأولاد والأداوة في أوساط الأولاد. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى العدل من الأولاد حتى في الطعام، أنه يعدل بينهم حتى في الطعام، فلا يعطي بعض الأولاد دون بعض، سواء ما يتعلق بالفواكه أو غير ذلك من أنواع الأطعمة، يعدل بين الأولاد في الطعام وفي غيره ويتقي ربه ما استطاع. إذا اشترى للجميع وأعطاهم نعم فقد عدل بينهم، ما فضل بعضهم على بعض، وإنما جاء وقال كلوا. أي نعم، من كان تحت نفقات الأب، نعم من كان تحت نفقات الأب فيعدل بينه وبين غيره في هذا الأمر، ومن كان مستقلا بنفسه بنفقته فله شأنه. فقد يكون الولد متزوج مستقل بنفسه وبنفقته عن أبيه، فلا يحتاج إلى الأب إذا اشترى شيئا أعطى من كان منفصلا، اشترى أكلا أو فاكهة، هو شأنك شأن غيره، إن جاء إلى بيت أبيه شأنك شأن غيره، وإن انفصل وكان بعيدا فالذي يظهر أنه ما يلزم أنه يعطى، لأنه قد خرج عن نفقة أبيه، وهذه داخلة في جملة النفقات، ما يتعلق بالمأكل والمشرب هو داخل في جملة النفقات. فمن كان تحت نفقة أبيه فيعدل بينهم، ومن كان مستقلا بنفقته فله شأنه وقد استقل بنفسه. على كل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وأعدلوا بين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبعد ذلك تفاصيل المسائل كثيرة، وهذا باب ربما من الأبواب الواسعة باعتبار حوادث الناس الجزئية، لكن على سبيل العموم العبد يتقي الله ويعدل بين أولاده. هناك من أهل العلم من يرى أن الوالد لو اشترى للإناث من بناته ما يحتاجن إليه من ذهب الزينة، أنه إذا أعطاهن ذلك لا يدخل في الظلم، إذا أعطى الإناث ما يحتاجن إليه من ذهب الزينة من غير زيادة وإنما على قدر الحاجة، أنه لا يجب عليه أن يعطي الأولاد نعم مقابل ذلك من المال. ها لا، ما يحتاج إليه، المرأة هي التي تحتاج إلى الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهذه فالمرأة تنشأ في الحلية، فالشيء الذي لابد من أمور الزينة من غير توسع فيما تعتاده النساء غالبا وتحتاج إليه النساء غالبا. فهناك من أهل العلم من يرى أن إذا أعطى الأنثى ولم يعطي الذكر أن هذا من قبيل الحاجة، أعطى المرأة الأنثى لحاجتها، لكن إن زادها فوق ما تحتاج إليه من الزينة فيجب عليه العدل. إن زاد على حاجتها في الزينة هنا يجب عليه العدل، وأن يعطي الذكور من المال نظير ما أعطى الإناث، هذا فيما زاد على حاجة الزينة. أما ما كان في قدر الزينة فإن هذا من باب الحاجة، والمرأة تنشأ في الحلية كما أخبر الله عز وجل عنهن، فيكون على قدر الحاجة من غير توسع. وإلى هذا ذهب العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهل هذا الحكم يختص بالأب أو تدخل الأم في ذلك؟ الجواب أن الأم كالأب، فإن المعنى الموجود في الأب موجود في الأم، فكما أن الأب يريد من أولادي أن يسووا في البر كذلك الأم، وبر الأم أشد وأعظم من بر، نعم، من بر الوالد. وكما أن هذا الفعل وهو عدم العدل يورث العداوة بين الأولاد إن كان من جهة الأب، فهكذا إذا كان من جهة الأم، فلهذا لا فرق بين الأب والأم. واختلف العلماء في الجد والجدة، فبعض أهل العلم يدخل الجد والجدة في ذلك كعلماء الشافعية، بل وأدخلوا أيضا الابن باعتبار والديه، فيرون أن الجد والجدة داخلون في ذلك، وهذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر، والظاهر أن المراد بذلك الطبقة الأولى من الأولاد، والمراد بالأب الأب القريب، فإن البر الواجب المؤكد هو بر الابن لأبيه القريب ولأمه القريبة. فالظاهر أن الحديث محمول على هذا المعنى، على الأب القريب والأم القريبة، فلا يدخل في ذلك الجد والجدة. وبعض علماء الشافعية أدخلوا أيضا كما عرفنا الابن باعتبار والديه، أنه يجب أنه يستحب في حقه أن يسوي بين الوالدين في العطايا، يسوي بين أبيه وأمه في العطايا، وهذا يحتاج فيه إلى دليل يدل على ذلك، ولا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن الذي أمر الله به هو البر والإحسان، فهذا الذي يجب هو البر والإحسان. فإن سوى بين والديه في العطايا أو فاضل بعد أن أدى الحق الواجب عليه، فالذي يظهر أنه لا يضره ذلك إذا حصل منه الإحسان للوالدين وحصل منه البر الوالدين، لكن أعطى أمه أكثر من أبيه أو أعطى أباه أكثر من أمه، فإنه لا يضر ذلك فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وهناك من توسع من علماء الحنابلة ومن علماء الشافعية فرأوا العدل بين جميع الأقرباء، كما ذهب إلى ذلك أبو الخطاب من علماء الحنابلة، والرملي من علماء الشافعية، أن العدل يكون بين سائر الأقرباء الوارثين، وأنه يقسم العطايا على جميع الورثة على حسب إرثهم، إذا أراد أن يعطي عطية لا يعطي بعض الورثة دون آخرين، وإنما يجعل ماله الذي يريد أن يتبرع به يجعله كالتركة، المال الذي يريد أن يتصدق به أو يهدي به لأقربائه يجعل هذا المال كالتركة، ويقسم ماله للمواريث على حسب إرثهم. وهذا القول لا أعلم له حجة تدل على ذلك، بل الظاهر خلاف ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبشير بن سعد والد النعمان قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين أقاربكم، فدل ذلك على أن العدل المأمور به هو بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين أقاربكم. وبعيد أن بشيرا لم يكن له ورثة، بل من جملة الورثة زوجته، فإن من جملة الورثة، ومع هذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيرا أن يعدل بين أولاده وبين زوجته، فهذا مما يدل على فساد هذا القول. فهذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض الشافعية من الأقوال الفاسدة. الواجب على الشخص أن يصل رحمه، أما أن يقسم العطايا بينهم على قدر الميراث فهذا ليس عليه حجة، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ظاهر السنة تدل على فساد هذا القول على ما سبق إيضاحه. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من المبادرة إلى امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستجاب بشير رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة فرد تلك الصدقة، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفيه على أنه إذا حصل ظلم في العطية بين الأولاد فإن الوالد يأخذ ويرد تلك الصدقة وتلك العطية، أو يماثل بينهم، إن استطاع أن يماثل بينهم في العطايا فله ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام أفعلت هذا بولدك كلهم، فإن استطاع أن يفعل هذا وإن يساوي وأن يعدل بين جميع الأولاد فعل، فإن كان هذا لا يمكنه فيفعل كما فعل بشير رضي الله عنه حيث رجع في صدقته، فترد تلك الصدقة إذا لم يستطع أن يعدل بين الأولاد، أو لم يرد ذلك ما أراد ذلك، وقال له إما أن تعدل بين الأولاد وإما أن ترد الصدقة التي فضلت بها بعض الأولاد على بعض، لكن بقى إذا مات قبل أن يسترد الصدقة، إذا مات قبل أن يسترد الصدقة هل ترد إلى الميراث أو لا ترد؟ محل نزاع بين العلماء، فجمهور العلماء يرون على أنها نافذة ولا ترد إلى الميراث، هذا الذي عليه جمهور العلماء، فيرون أنه إذا مات الأب وقد فضل بعض أولاده بعطية دون البعض أن بموته تصير تلك العطية إذا قبضت تصير لازمة، وليس لبقية الأولاد أن يردوا تلك العطية في الميراث، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها ترد تلك العطية إلى الميراث ويرفع الظلم، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وهذا هو القول الصواب، فإن هذه العطية ظالمة وهي من الجور كما قال عليه الصلاة والسلام: فإني لا أشهد على جور. والظلم يزال ولا يترك، فمن إزالة الظلم أن تلغى تلك العطية وأن ترد إلى الميراث وتكون حقا لجميع الورثة، فهذا هو القول الصواب وإن خالف جمهور العلماء في ذلك، لكن هذا هو القول الصواب. جمهور العلماء يحتجون بقصة الصديق مع عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، حين وهب لها 20 وسقا في بستانه الذي في الغابة، فلما جاءه الموت قبل أن تقبض عائشة رضي الله عنها تلك الهبة، قال لها الصديق رضي الله عنه: لو كنت حزتيه لكان مالا من مالكي، أما الآن فهو مال الورثة. نعم، فهو مال الورثة. فقالوا: لو كانت عائشة رضي الله عنها حازت هذه العطية فإنها تصير مالا لها، مع أن الصديق أعطاها ولم يعطي غيره من نعم ولم يعطي غيرها من الأولاد، ومع هذا يقول: إن كنت حسيه فهو مال من مالك. فدل ذلك على أنه على أن الأب إذا أعطى ولده عطية وحاجها ثم مات فما زالت مالا من ماله، فهم يحتجون بذلك. وهذا فيه شيء من التأمل، وجمهور أهل العلم يحتجون بحديث الصديق على أن المفاضلة بين الأولاد مشروعة، فإن الصديق فاضل بين الأولاد، وأن العدل بين الأولاد لا يجب، لأن الصديق لم يعطي جميع أولاده مثل ما أعطى عائشة. فيحتجون بهذا الأثر على هاتين المسألتين، وفي ذلك نظر، فإن الصديق رضي الله عنه ربما أعطاها لحاجة لم توجد في غيرها، فقد يكون خصها بهذه العطية لحاجتها واستغناء غيرها، أو صلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها من أمهات المؤمنين ولها شرف ومكانة، ففعل ذلك لهذا الأمر لا لكونها من أولاده، وإنما لكونها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكونها من أمهات المؤمنين، فأكرمها لكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل الخلفاء يكرمون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من باب أنهن أمهات المؤمنين ولمكانتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرون أن هذا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم، فقد يكون فعل هذا من هذا الجانب، إما لحاجتها دون غيرها من أولاده، أو لهذا الأمر الذي ذكرناه، أو لأنه أعطاها وأراد أن يعطي بقية الأولاد، كان من نية أن يعطيها ثم يعطي بقية الأولاد وجاءه الموت قبل أن يعطي، فكل هذه من الأمور المحتملة. فالذي نجزم به أن عطاءه كان صحيحا على وفق الشريعة، وكان عادلا ولم يكن ظالما. فإذا كان الأمر كذلك، فالعطاء إذا كان من العطاء العادل وحازه الولد، حازه الولد ثم مات الوالد، هل يرد إلى الميراث؟ لا يرد إلى الميراث، وإنما يرد إلى الميراث ما كان من قبيل الظلم. وحاشى الصديق رضي الله عنه أن يهب هبة ظالمة، حتى ولو قلنا إن التفاضل بين الأولاد من المكروهات لا من المحرمات، فالصديق بعيد أيضا عن الأمور المكروهة وبعيد عن الأمور المحرمة من باب أولى. فالذي نجزم به أن ما فعله الصديق كان من قبيل العدل، وفعل ذلك لمصلحة شرعية، قد تكون هي المصلحة التي ذكرناها وقد تكون غيرها. فلا يظهر صحة الاحتجاج بحديث الصديق على أن العدل بين الأولاد لا يجب، ولا على أن العطية إذا لم تكن عادلة وحازها الولد أنها لا ترد إلى الميراث، لا يحتج به لا على المسألة الأولى ولا على المسألة الأخرى فيما يظهر، والله تعالى أعلم. عنده ولد مريض فأعطاه، مات الشهيه نفسه بسبب مرض، يعني قد ابتعد عن الأكل والشرب بسبب المرض، فأعطاه بعض المشروبات وبعض الفواكه يتقوى بها من مرضه، ويفعل هذا هو مع أولاده الآخرين إن حصل لهم مرض، ما يظهر في ذلك بأس إذا كان يفعل هذا مع جميع الأولاد إذا أصابهم مرض فيعطيهم، والغرض من ذلك أن يتقووا بذلك من مرضهم. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.